بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا مع كتاب الشريعة للإمام الحافظ الأجري عليه رحمة الله، وباب في السمع والطاعة لمن وليا أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. أنقول التبويب مرة ثانية. باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. التبويب مرة الأخيرة، وهذا وجه آخر من وجوه الإعراب. باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. والحديث رقم 67، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. قال: لا، ما صلوا. هذا الحديث حديث صحيح ومخرج في صحيح مسلم وفي غيره. وهذا الحديث علامة من علامات إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل نبوته، فإنه أخبر أن أمراء سيكونون بعده صلى الله عليه وسلم، ويكون حال الناس معهم ما بين المعرفة والنكران. فمن عرف، أي من عرف أن ذلك منكر، فأنكره فقد برئ. من عرف أن ذلك منكر فأنكره فقد برئ. والمنكر ينكر باليد واللسان، وإن لم تستطع فبالقلب، يدل عليه حديث أبي سعيد في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه عندما قدم مروان الخطبة على صلاة العيد، فقام إليه أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجبذه جبذة شديدة، فقال له مروان: ما قال؟ فقال له: ولكني حضرت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى فمن عرف، أي من عرف أن هذا منكر فأنكره بيده أو بلسانه، فقد برئ، أي قد برئ من الإثم، برئ من الإثم. ومن كره سلم، أي من لم يستطع أن ينكر باليد ولا باللسان فكره بقلبه، فقد سلم أيضا من الإثم. وهذا دليل على أن هذه الدرجة ليس بعدها من الإيمان حبة خردل، يعني أقل درجة من درجات الإنكار اللي هي الكره. وهذه الدرجة لابد أن تكون مصطحبة في الدرجتين السابقتين يعني من رأى منكرا فليغيره بيده، هل سيغيره بيده وهو راغب في هذا المنكر ولا كاره له؟ كاره له. طيب لو أراد أن يغيره بلسانه، أي يغيره بلسانه وهو كاره أم راغب؟ وهو كاره. فدل ذلك على أن موقف المسلم من المنكر أنه يكره. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وإيه؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن جنس الكفر والفسوق والعصيان مكروه عند المؤمنين، فما من مؤمن إلا ويكره المعصية. فالذي يحب المعصية ويلتذ لها ويطرب لها ويحن إليها ولا يبغضها فإن ذلك مدخول الإيمان. رب إنسان ربما يتلبس بالمعصية وهو كاره لها، وهو كاره لها ويتمنى أن لو هداه الله وصرف عنه هذا السوء. إذا فمن عرف ذلك المنكر فأنكره بيده أو لسانه فقد برئ، فمن لم يستطع فأنكره بقلبه وكرهه بقلبه فقد سلم، فقد سلم. ولكن ولكن يعني إيه؟ ولكن الإثم والمؤاخذة تكون على من؟ على من رضي وتابع. تكون على من رضي وتابع. رضي أي قبل وأحب والتذ وركن ومال ورغب في هذا المنكر. يبقى الذي يتابع ويرغب ويميل ويريد هذا المنكر فعليه الإثم والمؤاخذة. طيب دول الأمراء، الأمراء يأتون بالمنكرات، يأتون بالمنكرات، ونحن مع الأمراء. هناك أمور نستطيع أن ننكرها باليد، مثلما أنكر مروان، مثلما أنكر أبو سعيد على مروان. وهناك أمور قد تنكر باللسان، هناك أمور قد تنكر باللسان، كما أنكر عبد الله بن عمر على الحجاج في غير موضع، وكما أنكر سعيد بن جبير على الحجاج في غير موضع. هذا كل إنكار باللسان. طيب الأمراء إذا لم نستطع أن ننكر لا باليد ولا باللسان نعمل إيه؟ إذا لابد من كراهية هذا المنكر الذي يأتون به. فمع أن أولئك الأمراء يأتون بالمنكرات والمعاصي والفسوق والفواحش وهي الأمور التي ننكرها عليهم، فقال الصحابة: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ طب نقاتلهم بقى، نقاتلهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا، ما صلوا. فدل ذلك على أن الصلاة عصمة للدم. قال الله عز وجل في أئمة الكفر وطواغيت الشرك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. فدل ذلك على أن الأخوة الإيمانية تنعقد بالتوحيد كما تنعقد بعد التوحيد بماذا؟ بالصلاة والزكاة. وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل الرسل إلى الأقوام والقبائل والعشائر هنا وهناك كان يأمرهم أن يبلغوهم التوحيد كما أمرهم أن يبلغوهم الشرع في الصلاة والزكاة، كحديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. الحديث الآتي بعد ذلك رقم 69، وهو حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا الحديث حديث صحيح، وهو أيضا مخرج في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. وهنا الحث على جماعة المسلمين، وألا يكون الاقتتال بينهم بسبب طلب الإمارة، بسبب طلب الإمارة، فهذا أمر لا ينبغي أن يكون فيه التقاتل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وإن الله تعالى سيصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. فهذا الحديث دل على أن الحسن إنما ساد بسبب حبه للائتلاف والجماعة وبغضه للاختلاف والفرقة. فوجود السيف بين المسلمين يذهب دماءهم ويشتت قلوبهم ويجعل الضغن بينهم عظيما ويجعل العدو عليهم متسلطا. أما لو صبر المسلمون على أمرائهم حتى ولو كانوا ظلمة فسقة جبارين لكان ذلك خيرا لهم وأولى. لقد كان بعض الصحابة يصلي وراء الأمير، وذلك في صلاة الفجر. يذكر أن ذلك حدث مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث صلى وراء الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، فصلى بهم الفجر وكان قد شرب الخمر حتى ثمل. صلى ركعتين ثم زاد الفجر ركعتين، صلىهم 4 ركعات، ثم قال: ألا أزيدكم؟ ألا أزيدكم؟ الفجر كم ركعة؟ ركعتين. صلى هو الفجر كم ركعة؟ 4 ركعات. فقال: ألا أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا منك في زيادة. يعني دائما أنت إيه بتزود عنا في كل شيء، سبحان الله. ومع ذلك لم يروا تكفيره ولم يروا الخروج عليه، ما دام مقيما للصلاة رافعا لشعيرة الإسلام داعيا إلى إعلاء كلمة الله محبا نصرة دين الله جامعا المسلمين تحت راية الإسلام. فراية الإسلام هي الراية الشرعية التي من رفعها كان الولاء له وكان السمع والطاعة له ولو كان ظالما فاسقا باغيا كالحجاج. الحجاج ما رأى التاريخ الإسلامي أوسع إسفاكا للدم من هذا الأمير، الحجاج بن يوسف الثقفي. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، وذلك عند حصار الطائف. ما هو الحجاج بن يوسف الثقفي من بني ثقيف، وثقيف تقطن الطائف على بعد عدة مراحل من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر الطائف بعد غزوة هوازن قال: سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير. سيخرج من هذه القرية، القرية اللي هي مين؟ اللي هي الطائف. وكل بلدة يجتمع فيها الناس تسمى قرية. إذن هناك مصطلح عرفي لغوي للقرية اللي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس. فالقرية ليست دون المدينة، وليست العزبة دون القرية، دي أشياء عرفية تعارف عليها الناس. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هل هي بيت المقدس؟ هل هي بلدة في اليمن؟ أقوال موجودة، ولكن القرية تطلق على المكان الذي يجتمع فيه الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج من هذه القرية كذاب أي مدعي، ومبير أي رجل عظيم الإفساد سافك للدماء لا يبقي ولا يذر. هذا الحديث حدثت به أسماء الحجاج ابن يوسف عندما دخلت عليه بعد حصاره لمكة، قالت له لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وأخبرته بالحديث. أما الكذاب فهو المختار الثقفي، عبيد الله المختار الثقفي، ده رجل كذاب كان مدعي للنبوة وأخزاه الله وقتله الله. وأما المبير، المبير اللي هو الذي يهلك الحرث والنسل، فلا إخاله إلا أنت. دي كلام أسماء بنت أبي بكر بتقول كلام ده لمين؟ للحجاج. وأما المبير اللي هو السفاك للدماء الذي يهلك الحرث والنسل، فلا إخاله إلا أنت، فلا إخاله إلا أنت، سبحان ربي، فلا إخاله إلا أنت. فالحجاج ما خرج عليه المسلمون، والذي حدث أن بعض القراء أجازوا الخروج عليه، وهذا ما يسمى بفتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث هذا كان فقيها، فاجتمع حوله نفر فخرج على طاعة الحجاج، وقاتله الحجاج حتى قتل ابن الأشعث وقتل عشرات الآلاف من الذين خرجوا مع ابن الأشعث عليهم جميعا رحمة الله. فما زال السلف ينكرون على من خرج عليه، ما زال السلف ينكرون على من خرج عليه. بل إن الحسين رضي الله تعالى عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة يريد العراق، لأن أهل العراق كاتبوه إن عشرات الآلاف من السيوف تريد نصرتك واسترداد الأمر للبيت. فالحدث أنه خرج من المدينة يريد العراق، فقال له بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير: لا تخرج إليهم، لا تخرج إليهم، وحثوه على عدم الخروج، فأبى إلا الخروج حتى يقضي الله تعالى أمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم، شوف كلمة وإن استعمل عليكم، حبشي أي عبد، وهناك ألفاظ أخرى عبد حبشي، وإن استعمل عليكم حبشي أي عبد أسود كأن رأسه زبيبة. الزبيبة نقطة سوداء شديدة السواد تكون فوق عيني الحية والكلب، في بعض الكلاب تجد حتة نقرة سودة كده فوق عينه، سوداء تماما، سوداء أشد سوادا من هذا الجهاز، سوداء، سبحان الله. يعني حتى وإن تأمر عليكم عبد أسود لا ترى منه بياضا إلا بيض الأسنان والحدق. فاسمعوا له وأطيعوا. ثم التفت إلى هذا الفعل كيف بني للمجهول، وإن استعمل، وإن استعمل عليكم حبشي، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الفاعل لا أقول مستترا، ولكن هذا الفعل مبني للمجهول، مبني للمجهول، والمفعول ناب مناب الفاعل، ناب مناب الفاعل. ومن الصور الجميلة التي يأتي فيها الفعل مبنيا للمجهول ليناب المفعول مناب الفاعل، لكي يذهب الذهن كل مذهب، لكي يذهب الذهن كل مذهب. لما نقول ضرب محمد عليا، إذن عرفنا الذي ضرب عليه ومن هو محمد. طب أنا دلوقتي لو أريد إن أنا أبين إن هناك ضرب كتير من نواحي كثيرة وقع على علي، نقول إيه؟ نقول إيه؟ ضرب علي، يبقى هناك ناس كثيرة ضرباته. أو يمكن أنني أريد أن أخبئ الفاعل الحقيقي لأي نكتة موجودة، والشاهد أن المسلمة إذا تبوأ الإمرة عليه أمير حتى ولو كان حبشيا بأي طريقة من طرق الإمارة، إمارة جبرية أو إمارة عنوة وقسر أو إمارة بطش وظلم، أي أمير فلا بد أن تسمع له وتطيع ما دام مقيما على شرع الله، ما دام مقيما على شرع الله. الحجاج مضرب المثل في الظلم وسفك الدماء، كان من الأمراء المجاهدين في سبيل الله، فتحت بلاد السند وقطاع كبير جدا من الهند وآسيا الوسطى، فتحت في عهده وشارك الحجاج بنفسه في كثير من الجهاد في سبيل الله، ومع ظلمه ورهق سيفه إلا أنه كان أديبا وكان عنده بعض من علم يفقه به، ولكن كان به بطش. نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين جميعا. الحديث التالي مباشرة رقم 70، وهو حديث عبادة بن الوليد ابن الصامت، ابن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره. المنشط ما تنشط إليه النفس مما تحب، ما تنشط إليه النفس مما تحب، إلى شيء المحبوبة تجد الإنسان بيخف إليها سريعا، ده تسمى إيه؟ حتى فيها النشاط، فيها نشاطك وفيها همتك وفيها رغبتك. أما المكره ما تكرهه النفس فلا تميل إليه، فالإنسان من عادته أنه يحب المصالح لنفسه ويكره أن تفوت هذه المصالح عن نفسه. يبقى الإنسان بيحب يجلب نفسه المصالح ويكره يفوت عن نفسه ليه؟ المصالح. وهذا باب واسع تفقده أمر جيد وطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعه الصحابة، وينفع برضك أن تقول بايع الصحابة، يبقى بايعنا رسول الله. بايعنا رسول الله وبايعنا رسول الله كلاهما صواب. على إيه؟ على ماذا؟ على السمع والطاعة. السمع، ما معنى كلمة السمع والطاعة؟ السمع أي المعرفة للأمر لكونه صادرا من جهة كذا، ده هو السمع. فالسمع دلالة على العلم والمعرفة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا. يعني إيه كلمة سمعنا؟ أي عرفنا وعلمنا أن هذا الأمر صادر من جهتك يا رب. طيب بعد ما عرفنا وعلمنا نعمل إيه بقى؟ نعمل زي اليهود سمعنا وعصينا؟ لا. طب سمعنا وفرطنا؟ لا. أمال إيه؟ سمعنا وأطعنا، أطعنا أي امتثلنا. وهذا دليل على أن العلم يتبعه العمل والانقياد والطاعة والامتثال. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. يبقى إذن لابد لحال المسلم أن يعلم الحق، أن يعلم الحق، وبعد أن يعلم الحق عليه أن يمتثل هذا الحق، أن يطبق هذا الحق، وأن يعمل بهذا الحق، وأن يدعو إلى هذا الحق. نعم، هذا الحديث أيضا صحيح متفق عليه. الحديث الذي بعد ذلك رقم 74، وهو أثر عن سويد ابن غفلة قال: قال لي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لعلك أن تخلف بعدي، لعلك أن تخلف بعدي أي أن تعيش بعدي. وسمي الخليفة خليفة لأنه يخلف غيره أي يكون بعده. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم خلائف، فخلائف أي يخلف بعضكم بعضا، يخلف بعضكم بعضا. وجملة الإنسان خليفة الله في الأرض جملة غير دقيقة، فالإنسان يخلف الغائبة أو المعدوم، يخلف الغائبة أو المعدوم. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد. الخليفة يعني إيه؟ الخليفة اللي هو المستأمن الذي يخلفني على زوجي ومالي وأهلي لأني كنت غائبا. فالخليفة يخلف غيره عند مغيبه أو وفاته، وحاشا لله تعالى أن يكون ميتا أو أن يكون غائبا. لعلك أن تخلف بعدي، لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام. والمقصود بالإمام اللي هو كل من ولي ولاية شرعية، كل من ولي ولاية شرعية، فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر. يعني دي مسألة عجيبة جدا، إن العرب أحرار لا يقبلون الضيم، ما يقبلوش الإهانة أبدا. ونحن عرفنا قصة عجيبة جدا، إن كان واحد اسمه عمرو بن هند كان مع زوجته وكان في زيارة للمنذر ابن ماء السماء ملك الحير، فأراد ملك الحيرة إن هو يهين عمرو بن هند. يهينه إزاي؟ قال لمراته: قولي لزوجة عمرو بن هند نوليني الكباية مثلا. فطبعا هم قاعدين بقى في الإيوان اللي هو أوضة الجلوس، فمرات الملك قالت لمرات عمرو بن هند: ناوليني الكوب مثلا، أو ناوليني الصفحة، أو ما إلى ذلك. فظنت أن ذلك إهانة لها، فصاحت بزوجه اللي هو عمرو بن هند، فانتفض عمرو بن هند فقتل من ملك الحير، قتله من أجل الشعور أن زوجته أهانت إيه؟ زوجته. سبحان الله. فأيضا كانت الحروب ضروس بين القبائل من أجل أن فرس سبق فرسا، يعني لو في فرس بتاع قبيلة سبق فرس قبيلة تانية، والقبيلة اللي فيها الفرس اللي فاز هو قبيلة ضعيفة حقرة، فازاي القبيلة الضعيفة دهيت فرس اللي فيها يسبق الفرس بتاع القبيلة القوية؟ ما ينفعش تقوم الحروب الضروس. قامت عبس وذبيان وطيء وغيرها، سبحان الله، حروب ضروس أكلت الأخضر واليابس. فالعربي كرامته ليست في قلبه، ولكن كرامته يخاف عليها كأنها قارورة من زجاج بين يديه، تخاف أن يكسر أو يخاف أن تكسر، بيخاف جدا على كرامته من الهوى. سبحان الله. العربي اللي هو ينتفض ليقتل ويسفك الدم ويقيم الحروب الضروس من أجل إهانة يشعر بها، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيع الإمام ولو كان عبدا حبشية، وإيه كمان؟ ولو ضربك اصبر. ياه، يبقى عبد حبش يمسك العربي القح ده بالصوت يجلده والعربي القح يصبر؟ سبحان الله. هذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا خنوعا وليس هذا خضوعا، ولكن هذا من باب الحرص على مصلحة المسلمين، الحرص على مصلحة المسلمين. وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. لو سلبك حقك وحرمك إياه فاصبر. وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة. دمي دون ديني. يا سلام، هذا أثر إسناده صحيح. ما معنى هذه الجملة الأخيرة؟ لو دعاك إلى أمر منقصة فقل سمعا وطاعة، أي لو دعاك إلى أمر فيه انتقاص لمالك أو جسدك أو عرضك فقل سمعا وطاعة. هياخد مالك، يجلد ظهرك، يسلبك حقك، قل سمعا وطاعة. لكن لو دعاك إلى أمر منقصة بالنسبة لغيرك من المسلمين، كأن تقتله أو أن تقطع عضوه، يعني افترضنا الأمير ده هو تقال لك اقتل فلان، اقتل فلان وهو مظلوم، أو قال لك اقطع يده وهو مظلوم، أو قال لك اضربه بالحجارة حتى تدميه وهو مظلوم، إيه اللي يحصل؟ لا تسمع له ولا تطيع، بل تقول دمي دون إيه؟ دون ديني، يعني حتى ولو قتلك. إذن إذا دعا الأمير الممكن، لا أقول الأمير الذي يتحمل الإمارة دعوة، ولكن الأمير الممكن الذي بيده السلطان، الذي يجيش الجيوش ويفيئ الفيء ويقيم الجهاد ويرعى الثغور ويحفظ بيضة الإسلام ويرفع شرعة الدين ويحمي حوزة المسلمين ويراعي عرضهم ويسأل عن غائبهم ويسعى لفكاك أسيرهم، هذا الأمير إن دعاك إلى منقصة في مالك وبدنك فأجبه، فأجبه. جلد ظهرك، ضربك بالسياط وأخذ مالك بدون وجه حق، أعطيه واصبر عليه. طيب، وإن دعاك إلى منقصة لغيرك، يبقى معصية. لو دعاك أن تجلد ظهر غيرك أو أن تقتل غيرك أو أن تقطع غيرك، تقطع يده أو رجله أو أذنه أو أنفه أو نحو من ذلك، وهددك أنك إذا لم تفعل قتلك، فليكن حالك حال القائل دمي دون ديني. يعني دمي دون ديني، افعل ما بدلك، لم أطيعك. إذن هذا تأكيد على المعنى الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث، إنما السمع والطاعة في المعروف، إنما السمع والطاعة في المعروف. لقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في سرية ألا يفضوا الكتاب إلا بعد كذا وكذا، فلما فضوا الكتاب إذا أمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يجعلوا فلانا أميرا عليهم. طيب، فأمرهم ذلك الأمير، قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتمروا أمري؟ قالوا له بل. قال لهم احتطبوا حطبا، احتطبوا حطبا، خدوا أخدودا، حفروا حفرة. قال أوقدوا نارا، أوقدوا نارا. قال لهم ادخلوا النار. الله، ادخلوا النار. لغاية هنا الأمور ماشي، نحفر ماشي، إن شاء الله نحفر من هنا لغاية الإسكندرية، ولا من هنا لغاية حتى ليبيا، مش مشكلة، مش مشكلة، لكن ندخل في هذه النار؟ قال والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه والله لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن هو أمير، نسمع له ونطيع، بس فين؟ في المعروف. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا للأمر. انظر كيف أن الفعل أتى مستقلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يشابه الفعل مع الله عز وجل. أطيعوا الله، قال وأطيعوا الرسول. إذن الفعل واحد، الفعل واحد مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب ولاة الأمر، ولي الأمر، الأمراء أو العلماء أو أمراء السرايا أو الأمراء الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، أو كل من ولي ولاية عامة أو خاصة للمسلمين، كل هؤلاء طاعتهم طاعة تبعية، مش طاعة مستقلة، طاعة إيه؟ تبعية. فوالله لو ولي الأمر أمر بطاعة الله نسمع له ونطيع، لو أمر بمعصية الله إيه اللي يحصل؟ لا سمع له ولا طاعة. افترضنا ولي الأمر قال يا مسلمين إحنا عاوزين نكون مظهر حضاري ونبني في كل مدينة مثلا خمار، ماذا نصنع؟ هل نطيع في ذلك الأمر؟ لا، لا نطيع في ذلك الأمر. لو افترضنا جدلا إن مثلا ولي الأمر قال أيها الناس إنكم تجهدون في رمضان وإني قد أبحت لكم الفطرة في رمضان، طلبة المدارس والجامعات والعلم ياخد دروس، والسواقين بتوع الميكروباص والتاكسيات والموظفين كله ده كله، وبتوع المصانع والعمال والفنيين والحرفيين والصناع والزراع ده كله، وبرضك النساء في البيوت ما بيتعبوا برضك، النساء في البيوت اللي بتخبز واللي بتعجن واللي بتنشر واللي بتغسل، ده كله ده كله يفطر في رمضان، أجزت لكم ذلك الأمر، نطيع ولا نعصاه؟ مش هنطيع. ليه؟ لأن الطاعة فين؟ في المعروف. الكلام ده حصل، الكلام ده حصل، لا أقول ذلك طرفة، ولكن حدث ذلك الأمر. قلت لكم هذا حديث إسناده صحيح. قال محمد بن الحسين الأجري عليه رحمة الله فإن قال قائل في صفحة 162، فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك بالنسبة لقول عمر رضي الله تعالى عنه فيما قال؟ قيل له يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره، من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي فأطيعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه، ولكن اصبر عليه. وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم ما لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيع، يا ما تطيعوش. فإن قال لك لئن لم تفعل ما أمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل دمي دون ديني، دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، حديث صحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وسبق. ثم ساق الإمام الأجري بسنده من حديث الوليد ابن مسلم عن ابن جابر، وابن جابر هنا هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. قال حدثني رزيق، ورزيق ورزيق ابن حيان مولى بني فزار، وثقوني النسائي وغيره، وتوفي في السنة 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سمع من عمر ابن عبد العزيز وروى عنه، وروى عنه غير واحد كيحيى ابن سعيد. قال حدثني رزيق مولى بني فزار قال سمعت مسلم ابن قرضة الأشجعي يقول سمعت عمي عوف ابن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. يا سلام، يبقى أحسن أمير اللي هو بيحب الرعية والرعية بتايه بتحبه، أحسن أمير. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة هنا بمعنى إيه؟ الدعاء والرحمة. يعني نقول اللهم اغفر لذلك الأمير وبارك فيه وأعنه، وقي الله بطانة خير تؤيده وتساعده وتعينه وتسدده، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتهيجه إلى الحق، وتحثه على البر، وتنير له طريق الخير. هذا من جملة ما ندعو به الأمير، والأمير يدعو للرعية. اللهم بارك في شعبي، يقول كده الأمير، يقول كده اللهم بارك في شعبي، بارك اللهم في نسائهم وذراريهم وأموالهم، اغفر اللهم لهم، أيدهم، يسر أمورهم، اشف مرضاهم، تجاوز عن مسيئهم، ارحم موتاهم. الله، يبقى الأمير عمركم سمعتوا أمير بيدعو للشعب بتاعه؟ ما بيحصلش. لكن الصورة المثلى إن الأمير يدعو للرعية والرعية تدعو لمين؟ طب ليه يا أخوانا؟ ليه المسألة دي؟ لأن الدعاء يورث المحبة، الدعاء يورث المحبة. وجرب هذه المسألة، لو صدرك تغير من أحد، لو صدرك تغير من أحد ادعو له كثيرا، ادعي له كثير قوي. ويا حبذا حدد ما هي الجهة التي تغير صدرك منه من أجلها. يا ترى صدرك تغير عشان هو أعلم منك، فشعر أنه هو يعني ما شاء الله بدأ كده، يبقى لما أجي أدعي له أقول إيه؟ اللهم وفقه، اللهم زده علما، اللهم زده فهما، اللهم زده فقها، اللهم ابسط له واجعل له مكانة وحظا في قلوب عبادك، اللهم اعني دعوته، اللهم كذا، وتدعي له. طب انت قلبك تغير من جهة انه اجمل منك واوضع منك، تقول ايه؟ اللهم اضئ وجهه، اللهم اشرح صدره، اللهم زده نورا، اللهم لا تجعل احدا ينظر اليه الا احبه. شوف تعمل ازاي. اذا انت تعالج نفسك بماذا؟ بالدعاء. هذا وجه. الوجه الثاني أن الدعاء لا يكون إلا عند الموالاة. الدعاء علامة الموالاة. لما واحد يوالي واحد يعني يحبه وينصره فبيدعي له. ولذلك نحن نهينا أن ندعو لمن؟ للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لأن الاستغفار دعاء، والدعاء لا يكون لمن؟ لمشرك. والدعاء لا يكون لمشرك. بعض السلف كان يجعل وردا بعد صلاة القيام لإخوانه يدعو لهم في جوف الليل. يا سلام، يعني مثلا فرضنا، يعني الأثر ده موجود في سير أعلام النبلاء، بيقول وكان يدعو لعدة آلاف في كل ليلة، لعدة آلاف في كل ليلة، يعني يشوف كل إخوانه وتلامذته وقرايبه وجيرانه ومعارفه وأحبابه كلهم يقعد يدعي له. سبحان الله، يعني هذه مسألة لطيفة إن احنا نكثر من الدعاء. فالأمير يدعو للرعية مش على الرعية، والرعية تدعو لي بقول لام باللام مش بالعين لام ياء، والرعية تدعو للأمير، يبقى الاثنين يدعو البعض. فلما الاثنين يدعو البعض يبقى الأمير يهتم جدا بالرعية، يصلح لها الطرق والمستشفيات ويجد لها الأدوية ويسر عليها في التعليم، وما يجدش العيال المسلمين في المدارس ويطلع عين أهليهم ويوزع على الناس في الأرزاق ويعيشهم في بحبوحة من الرزق، لأن هو بيدعيلهم بيحب الرعية. طب والرعية تعمل إيه كمان مع الأمير لما يعمل كده؟ تحبه وتأيده وتنصره وتفديه بالمال والدم، وتصبر على ظلمه إن ظلم وعلى بغيه إن بغى. إذا المجتمع يبقى مجتمع إيه؟ متلائم متماسك، لا تستطيع الأعادي أن تجد فيه خللا أو فرجة. فهنا خيار أئمتكم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلام أحد، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم وكما ذلك أيضا إيه؟ يبغضونكم بغض الكره. إذن هو متنمر للرعية، إزاي يقطع قلبهم ويستولي على أموالهم ويجعلهم شعبا فقيرا يتقلب في المرض والجوع والجهل، مرض جوع جهل المثلث بثلاث رؤوسه بثلاث زواياه، وكل زاوية مليانة ما شاء الله وحديث ولا حرج، الجهل والمرض والجوع، الجهل والمرض والجوع، دي مثلث مثلث الدمار الذي إذا ابتلي به مجتمع فسد، الذي إذا ابتلي به مجتمع فسد. لا، ودي يعني نسأل الله تعالى العافية، دول شرار الأئمة، شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. أي واحد عاوز يعمل أي حاجة في الأمير تعال فكر مع بعض، حط رأسنا في رباص بعض، تعرفنا وزهقنا لابد ان احنا ننتقم منه، ولابد ان احنا نطير رقبته، ولابد نعمل ونسوي وما الى ذلك بقى. لا، وتلعنونهم ويلعنونكم. وصلنا بقى للايه؟ لشدة الكره. قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم؟ ننابذ مين؟ خيار الأئمة ولا شرار الأئمة؟ شرار الأئمة. يبقى هم بيلعنونا وبيشتمونا وبيئدوا علينا وبيظلمونا وبينتقصوا حقنا، يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ يعني ننابذهم أي نخالفهم ونعتزلهم ونخرج عليهم بالسيف. أفلا ننابذهم على ذلك، على الظلم والخروج على حدود اللياقة والشرع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وتكرر هنا للتأكيد، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي به من معصية الله، ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل. يا سلام، ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل، ده هو الإنصاف، ده الإنصاف وده الاعتدال. إزاي إن أنت تطيعه وفي الوقت نفسه لا تطيعه في معصية الله؟ إزاي إن أنت تطيعه ولا تطيعه في معصية الله عز وجل، فتصبر على ظلمه وبغيه إن دعاك إلى شيء من ذلك في نفسك. أما إذا دعاك لشيء من ذلك في غيرك يبقى دي معصية لله، يبقى دي معصية لله فلا تفعل. يبقى انتقاص المال، انتقاص المال والبدن، انتقاص المال والبدن والسلطان والسيادة منك ده ظلم واقع عليك، تصبر عليه. طيب كونه يطلب منك تعمل كده في غيرك تعمل؟ لا، لأن هذا معصية، فلتقل دمي دون إيه؟ دون إيه؟ دون ديني. قلت لرزيق، قلت اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر اللي هو راوي الحديث عن رزيق مولى بني فزارة، قلت الله يا أبا المقدام، ده كنية رزيق، الله يا أبا المقدام لسمعت مسلم بن قرضة يقول سمعت عومي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه؟ قال ابن جابر فجثى رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه، حلف بالله إن الكلام ده إيه سمعه. قال ابن جابر، ودي حتة جميلة جدا، حتة جميلة ومفيدة جدا في توثيق الأخبار، ولم أستحلفه اتهاما له، انتبه، ولم أستحلفه اتهاما له ولكني استحلفته استثباتا. الجملة دي جملة رائعة جدا ومفيدة في مسألة تدوين السنة، ومفيدة في مسألة تدوين السنة، لأن عمر بن الخطاب عندما استأذن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثا فلم يؤذن له، والحديث أصله في الصحيح، وهذه القصة بهذا السياق موجودة في تذكرة الحفاظ في ترجمة طارق بن شهيب، فطارق بن شهيب بيحدث إن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له، والاستئذان معناه أنه إيه؟ دق الباب ثلاث مرات، أو قال السلام عليكم ثلاث مرار. إذا وجد الباب فالدق هو الاستئذان، وإذا لم يوجد الباب فالسلام هو الاستئذان، فلم يؤذن له، لم يسمع من قال تفضل فانصرف. فلما قف دعاه عمر قال لمن صرفت؟ قال حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فلينصرف. قال عمر والله لئن لم تأتيني بمن سمع مقالتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفعلن بك كذا وكذا، يعني هضربك. إذن لما طلب عمر بن الخطاب المزيد ممن سمع هذا من رسول صلى الله عليه وسلم، هل كان اتهاما له بالكذب ولا استثباتا؟ استثباتا أي طلبا للتثبت، استثباتا أي طلبا للتثبت. إذن هذا باب جميل، وليس المقصود بطلب التثبت هو رمي الناس بالظنة والاتهام أبدا، ولكن هذا تثبت مراعاة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أكتفي عند ذلك إن شاء الله، وندع الباب الجديد للمجلس القادم، فنسأل الله تعالى العون والتيسير.